بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، في تحليل الحرث والأنعام وبيان الشرائع والأحكام، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب منه. هذا الحديث سند صحيح، أخرجه أحمد وأهل السنن الأربعة من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق، وسنده صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن الله سبحانه وتعالى عليكم شراركم فليسومونكم سوء العذاب ثم ليدعون الله عز وجل خياركم فلا يستجاب لكم. وهذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة، جاء عن حذيفة وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم. هو حديث مستقل، لأن كلام البغوي يوهم أنه رواية لحديث أبي بكر الصديق. قال أبو عبيد: خاف الصديق أن يتأول الناس الآية على غير متأولها فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأعلمهم أنها ليست كذلك، ليس فيها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الذي أذن في الإمساك عن تغييره من المنكر هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم يتدينون به وقد صولحوا عليه. فأما الفساق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل فيه. إذن هذا التأويل الأول للآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنها في المشركين الذين لهم عهد ينطقون بالشرك لأنهم يتخذونه دينا، ولهم من المسلمين صلح، أي فاتركوهم لا يضرونكم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الآية في اليهود والنصارى، يعني عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، فخذوا منهم الجزية واتركوهم. وهذا قريب من المعنى الأول، إلا أنه في أهل الجزية ليس في أهل العهد، في أهل الذمة، أي لا يضركم ما هم عليه فاتركوهم. وعن ابن مسعود قال في هذه الآية: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ما قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم. ثم قال: إن القرآن قد نزل منه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي يقع تأويلهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن في آخر الزمان، ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يدق بعضكم بأس بعض فأمروا بالمعروف وانهوا. وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه، فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية. وهذا قول ثالث في تفسير الآية، أن المراد عليكم أنفسكم، أي إذا صرتم في زمن لا يقبل منكم. قال ابن مسعود: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم، فإن رد عليكم لم يقبل نصحكم فعليكم أنفسكم. ويؤيده الحديث الذي سيذكره. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد العنزي قال: أخبرنا عيسى بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عتبة ابن أبي حكيم قال: حدثني عمرو ابن جارية اللخمي قال: أخبرنا أبو أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. شح مطاع، إذا رأيت شحا مطاعا، يشح الناس بدنياهم ويطيعون هذا الشح، يستجيبون له، وهوى متبعا، يتبعون الأهواء، يؤثرون الدنيا، معجبون بآرائهم، ورأيت أمرا لا بد لك منه فعليك نفسك، ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، فمن صبر فيهن قبض على الجمر، دع للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال ابن المبارك وزادني غيره: قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه، وهو من طريق عمرو بن جارية اللخمي، وعمرو بن جارية اللخمي مجهول الحال، وشيخه أبو أمية الشعباني، محتمل تحسين حديثه، فعلته عمرو بن جارية. وهذا الحديث له شواهد يكون بها حسنا، وهو يؤيد ما ذكره ابن مسعود أن المعنى إذا فسد حال الناس وصاروا يردون النصيحة، يردون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقبل ذلك، فعليكم أنفسكم. وقيل، وهذا قول الرابع: نزلت في أهل الأهواء. قال أبو جعفر الرازي: دخل على صفوان بن محرز شاب من أهل الأهواء فذكر شيئا من أمره، فقال صفوان: لا أدلك على خاصة الله التي خص بها أولياءه؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذن هذه 4 أقوال في تفسير الآية، لأن فيها إشكالا كما قال أبو بكر الصديق، قد يفهم منها الإنسان أنه يصلح نفسه وليس عليه من الناس، يعتني بإصلاح نفسه ولا يضره من ضل، يتركهم لا ينصحهم ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، وليس هذا هو المراد من الآية، ليس هذا هو المراد من الآية كما بينه الصديق، قال: تضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي. ثم بين بعض الأدلة التي فيها حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الناس إذا لم يفعلوا ذلك عاقبهم الله بعقاب عام. فمعنى الآية عند البغوي ذكر 4 معاني. المعنى الأول أنها في المعاهدين، أي أناس لهم عهد منكم، أعطيتموهم الصلح والعهد على أن يبقوا على حالهم كفرهم الذي يتدينون به، فلا تتركوهم ولا تتعرضوا لهم، لا تتعرضوا لهم بإلزامهم في هذا الدين وإدخالهم فيه، لأن لهم عهدا. الثاني أنها في أهل الذمة، يهود والنصارى الذين يؤدون الجزية، أي ليس عليكم أن تكرهوهم على هذا الدين وأن تلزموهم به فلا يضرونكم. فإذا أدوا الجزية واستجابوا لكم فاتركوهم. القول الثالث أنها في حال معين، إذا صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقبل من الإنسان ويرد عليه وفسد حال الناس وصار كل واحد معجبا برأيه لا يقدم عليه غيره، فهنا أتركوا أمر هؤلاء ونهيهم، إنه لا فائدة فيه، أما ما دام يقبل منكم فابذلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقول الرابع أنها في أهل الأهواء، إذا ضلوا اتركوهم وليس عليكم منهم. وهناك قول خامس أنه ليس في هذه الآية تعرض لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا، إنما المعنى عليكم أنفسكم، أي أصلحوا أنفسكم واستقيموا على دين الله، وإذا ضل غيركم فلن يضركم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وليس فيها تعرض لترك الأمر بالمعروف، ليس فيها أنهم لا تأمرون من ضل بالمعروف وتنهون عن المنكر، إنما في أنه إذا بقي على ضلاله لا يضركم، وهذا ظاهر كلام الصديق رضي الله عنه، هذا الذي فهمه من الآية أنه ليس فيها تعرض لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أحسن ما يقال في الآية أن معنى الآية عليكم أنفسكم أي اعتنوا بإصلاحها واستقامتها وحاسبوها على ذلك، وإذا ضل من ضل من الناس فلن يضركم ما دمتم مستقيمين على دين الله، لن يحصل لكم منه ضرر، ولا يمنع أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر مع إصلاحكم لأنفسكم تسعون في إصلاح غيركم، فإذا اختار إنسان طريق الضلال فلا يضركم، وهذا واضح معنى الآية، فهذا أحسن ما يقال في الآية، وحملها أيضا جماعة من العلماء على ما قاله ابن مسعود أن إن كانت في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففي حال معين إذا صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرد ويتضمن مفسدة، أما ما دام يقبل ولو لم يستجب لكن يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يبذل ولا يترك. قال رحمه الله قوله عز وجل إلى الله مرجعكم جميعا الضال والمهتدي فينبئكم بما كنتم تعملون. هاتان آيتان الآية الأولى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. في هذه الآية من الفائدة ضرر التقليد للآباء، التقليد للآباء والتعصب على ما كانوا عليه، فإن هذا الأمر قد ردت به دعوة الرسل، فكانوا كلما جاءهم رسول قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فتعصب الإنسان لرأيه أو رأي آبائه أو رأي أهل بلده أو ما كانوا عليه ولو خالف الحق هذا ضرره عظيم، وهذا شأن المشركين الذين ردوا دعوة الرسل، فلا يجوز للإنسان أن يتعصب لما هو عليه أو لما كان عليه آباؤه أو لما عليه أهل بلده. الآية التي تليها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيها من الفائدة أن الإنسان يهتم بإصلاح نفسه، يهتم بصلاحها واستقامتها وسلوكها سبيل الحق، وهذا أهم ما يبذله الإنسان، لا سيما الذي يسعى في إصلاح غيره واستقامة غيره أهم ما يبدأ به صلاح نفسه. أيضا في هذه الآية أن الإنسان إذا استقام على الدين وأصلح نفسه لا يضره ضلال من ضل، فضلال من ضل على نفسه ولا يضره. قد يقول قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، فجعل كثرة الخبث من أهل الخبث هلاك للجميع. والجواب أنهم حتى وإن حصل لهم شيء في الدنيا ما ضروهم، فهم إلى نعيم وإلى خير. أو أن يكون ما جرت به العادة من حكمة الله أنه ينجي أهل الصلاح. فلا تنافي بين هذه الآية وبين الحديث أنه إذا كثر الخبث يحصل الهلاك، إما يكون هلاك لغير الصالحين وينجي الله الصالحين، إن الحديث ليس فيها نهلك نحن والصالحون، إنما فيها نهلك وفينا الصالحون، والصالحون ينجيهم الله تعالى كما في آيات كثيرة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. إذن نجا الصالحون وهلك المفسدون. فلولا كان من القرون من قبلكم ولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إذن أنجى الله الذين كانوا ينهون عن الفساد وأهلك أهل الفساد. فإما أن يقال كذلك أنه يهلك الناس وينجي الله الصالحين، أو يقال حتى وإن حصل للصالحين شيء في الدنيا فإنهم لم يضروهم، فإنهم إلى نعيم الله وإلى جنته وإلى خيره، فلم يحصل لهم ضرر من فساد الفاسدين. وأيضا في هذه الآية أن مرجع الجميع إلى الله، الصالح والفاسد، أنهم يجتمعون إلى الله تعالى ويختصمون عنده. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.